العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يبدع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. شرحنا من هذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، فعرفنا متى يكون الأمر حلالا بينا لا شبهة فيه، ومتى يكون حراما بينا لا شبهة فيه أيضا. ثم دخلنا في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات، وأمضينا درسنا في الأسبوع الفائت في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات، أي أمور تشبه أن تكون من قبيل ما حرمه الله، وتشبه في الوقت ذاته أن تكون من قبيل مما أحله الله، لأن في هذه الأمور دلائل الحلم، وفيها أيضا في الوقت ذاته دلائل الحرمة. فمن أجل ذلك سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ومعنى هذا أن هنالك أناسا قلة يعلمون حكم الله في هذه الأمور المشتبهات، فيصنفونها إما مع الحلال أو يصنفونها مع الحرام، وهي بالنسبة إليهم ليس من الأمور المشتبهات، ولكن بالنظر إلى كثير من الناس، إلى السواد الأعظم من الناس الذين هم عوام أو أنصاف علماء لم يبلغوا درجة الاجتهاد، هذه الأمور بالنسبة إليهم مشتبهة، لأنهم لا يستطيعون أن يبرموا فيها بأمر، فلا يستطيعون أن يجزموا فيها بالحلم ولا أن يجزموا فيها بالحرمة. وذكرنا في الأسبوع الفائت أن الأمور التي تدخل في هذا القسم الثالث المشتبهات يكون الاشتباه فيها بسبب من ثلاثة أسباب: إما أن يكون سبب الاشتباه تداخل سبب الحلم والحرمة على شيء واحد، فأمر واحد من الأمور تلبس به سبب من أسباب التحريم، ولكن في الوقت ذاته تلبس به أيضا سبب من أسباب الحلم، فماذا نصنع؟ هذا هو السبب الأول من أسباب التشابه في كثير من الأحيان. لا نجزم أن الأمر الفلاني حلالا أو حرام بسبب أن هنالك دليلا أو هنالك سببا من أسباب الحرمة تسلل إليه، وفي الوقت ذاته هنالك سبب من أسباب الحلم تسلل إليه. لحم من اللحوم الأجنبية المعلبة مثلا وصل إلينا من بلاد مسلمة أو من بلاد كتابيين ولكن جاءك أناس قالوا لك إننا نجزم بأن هذه اللحوم ذبحت على غير الطريقة الشرعية، وبعد قليل جاءك آخرون فقالوا نحن جئنا من البلدة ذاتها ورأينا الحيوانات كيف تذبح، الذبح ذبح شرعي ولا إشكال فيه. هذا اللحم أو هذه المعلبات تدخل عليها إذن سببان. السبب الأول لو استقل وحده لكان سببا من أسباب التحريم. أناس قالوا لنا إن هذه اللحوم لا تذبح ذبحا شرعيا، لو الأمر بقي عند نقل هؤلاء الناس شكرا صار الحكم حرام. جاء آخر قال لا نحن رأينا رأي العين والقضية ليست كذلك، بل هي تذبح ذبحا شرعيا، هذا سبب للحلم. كلا السببان دخل على موضوع واحد وهو لحوم معينة آتية من بلد من بلاد الكتابيين الأجانب. هذا من الأمور المشتبهة، وسبب التشابه فيها ما هو؟ تداخل سبب الحل مع سبب التحريم. والحيفة في هذه الحال ما هي؟ أن نرفع أيدينا عن هذه اللحوم فلا نأخذها. وهذا هو تطبيق قوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. المهم أن سبب التشابه ما هو في هذا الموضوع؟ تداخل سبب الحل والحرم مع بعض. النوع الثاني من المتشابه أن يكون سببه اختلاط الحرام بالحلال. هنا حرام بين لا إشكال فيه، وهنا حلال بين لا إشكال فيه، ولكن امتزج هذا مع ذاك وتكون منهما شيء واحد أصبح متشابه. لكن سبب التشابه هنا ما هو؟ المزج والخلط، امتزاج الحلال بالحرام. وذكرت لكم الحكم الشرعي في هذه الحالة. الحكم الشرعي هو أن الحرام إذا كان محصورا ففي هذه الحالة لا يجوز، أو الحلال إذا كان محصورا ففي هذه الحالة لا يجوز لنا أن نأكل من هذا إطلاقا، بل يؤول أمره إلى ما يشبه الحرام البين. هو من المتشابه ولكن يجب وجوبا حتميا أن نحتاط. وضربت لكم مثلا على ذلك أنه ذبيحة غير شرعية، حيوان ميت امتزج مع 5 ذبائح أو 10 ذبائح مذبوحين ذبائح شرعي، ما حكم هذه الذبائح كلها؟ لا نأكلها أبدا. فتاة يحل لك أن تنكحها اختلطت ب10 نساء لا يحل لك أن تنكحهن، لا يجوز طبعا. أو العكس، 10 نساء أجنبيات عنك يجوز لك أن تنكحهن، اختلطت فيها قريبة لك لا تعلمها لا يجوز لك أن تنكح ولا واحدة منهم، لأن هذا من المتشابه الذي يسر الله عليك أن تبتعد عنه. كل 10 نساء تتزوج من غيرهم، كل 10 ذبائح تأكل من غيرهم. ولكن إذا اختلط الحرام بالحلال الكثير الذي لا يحصى ففي هذه الحالة الحيطة أن لا نأكل والورع أن لا نأكل. ولكن هل يجب ذلك؟ بل يجوز لنا أن نأكل. يعني مثلا ذبيحة غير شرعية اختلطت ب100 ذبائح، ما الحكم؟ نأكل ولا مانع. فتاة لا يحل لك أن تتزوجها اختلطت بنساء قرية بكاملها، تتزوج من تشاء منهن ولا مانع، طبعا بشرط أنه ما يستأصل كل نساء القرية، بتزوج واحدة اثنتين ثلاثة أربعة فلا مانع. هذا النوع الثاني من المتشابه سببه الاختلاط ومنه المال المتشابه أو المشتبه اليوم، الأموال التي نأخذها مرتبات أو أجور معظمها من هذا القبيل من المتشابه أو المشتبه، لكن سبب الاشتباه شو هو؟ الاختلاط. فهذه الأموال التي نأخذها منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، وقد امتزج الحرام بالحلال، والحرام كثير لا يحصر والحلال كثير أيضا لا يحصر. ما الحكم؟ إن أردت أن تكون ورعا ترفع يدك عن هذه الأموال كلها ولا تأكل منها شيئا، وتفعل كما فعل من؟ الإمام النووي رضي الله تعالى عنه. وأما إذا كنت لا تريد أن ورع، تريد الفتوى فقط، أنا بدي الحلال والحرام، فنقول يحل لك أن تأخذ من هذه الأموال مقابل عملك عملك الذي بذلته للمجتمع والذي يوجد من ورائه خير وفائدة له. السبب الثالث من أسباب أمور المشتبهات تعارض الأدلة، لا تعارض الأسباب ولا الامتزاج، بل تعارض الأدلة. فهنالك أمور عليها أدلة يفهم منها الحرمة، وعليها أدلة يفهم منها الحل. وتذكرون المثال الذي ذكرته لكم في الأسبوع الفائت، الذبيحة التي يذبحها مسلم مؤمن بالله عز وجل ولكنه لا يسمي الله عز وجل عليه، فهنالك أدلة ظاهرها أن هذه الذبيحة أصبحت نجسة لا تؤكل، وهنالك أدلة ظاهرها أن هذه الذبيحة تؤكل. الأدلة الأولى منها قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. من الأدلة الثانية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح: المؤمن يذبح على اسم الله عز وجل، سمى أو لم يسمى، سيان لا فارق. فقد تعارضت أدلة التحريم مع أدلة الحلم، ماذا نصنع؟ إن أردت لنفسك الورع والحيطة فينبغي أن لا تأكل إلا مما ذكر اسم الله عليه فعلا، خروجا من خلاف المذاهب وحيطة في الأدلة. وأما إن أردت لنفسك الفتوى العارية عند حدود الحرام والحلال فيجوز لك أن تأكل، لأن الإمام الشافعي تمسك بالأدلة التي تسهل الأمر، والإمام أبو حنيفة تمسك بالأدلة التي تشدد في الأمر. وقلت لكم يسن لنا دائما الخروج من الخلاف بموافقة المذهب الآخر الذي يعد موافقتنا له أشد تمسكا بدليل الكتاب والسنة. هذه خلاصة ما ذكرناه في الأسبوع الفائت. وهذا الكلام بمجموعه مؤشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، يوضح لنا فيه عليه الصلاة والسلام أن من المبادئ التي ينبغي للمسلم أن يأخذ نفسه بها الورع. وهذا الحديث أكبر دليل على ذلك. يعني بتعبير آخر، هنالك الدين درجات: درجة حرام وحلال، درجة فرض ومباح. فهنالك أناس لا يريدون أن يشددوا على أنفسهم، يقول لك: أنا أريد أن أسأل عما حرمه الله، المكروه راح آكله ما بيهمني، ما لي قادر كثير يعني يكون ورع، لكن أنت نبهني إلى ما هو حرام. هذا صنف من الناس، المسلمين ما عندهم استعداد يكونوا ورعين. هنالك صنف آخر أعلى درجة، امتلأ قلبه من خشية الله عز وجل إلى درجة أنه أصبح يخشى على نفسه حتى من المكروه، يخشى على نفسه حتى من ترك المندوبات. فهذا الإنسان يقول لك: لا تحدثني عن الحرام والحلال، بل حدثني عن الأمور المتشابهة أيضا لكي أستبرئ لديني وعرضي، ولكي أضمن رحمة الله عز وجل بمزيد من الضمانات. هذا صنف آخر. هذا الصنف هو الصنف الذي يتمسك بالورع. هنالك أناس قد يقولون لنا: ما دليل الورع؟ هذا الورع بدعة، منين جبتوا شيء اسمه ورع؟ في حرام وفي حلال. الدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبذ لنا الورع وفتح لنا سبيلا إليه هو قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن استبرأ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسلوب لطيف وبتعريض خفيف يحفز لأمته أن يرتفعوا فوق درجة الحرام والحلال المجردين، أي يحفز لنا أن نلتفت إلى الورع، ويحفز لنا أن نلتفت إلى الأمور التي يحفزها لنا الله وإن لم يجبرنا عليها، ويحفز لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتقي الأمور التي هي مظنة الحرمة وإن لم نجزم بأنها من المحرمات. هذا هو الدليل على مبدأ الورع الذي سلك إليه كثير من السلف الصالح، وكانوا بسبب ذلك من الصديقين الذين أثنى عليهم كتاب الله عز وجل وأثنت عليهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ها هنا لفتة هامة ينبغي أن نلاحظها في نطاق التربية. في نطاق التربية ما ينبغي أن تحمل الناس جميعا على الورع، بل ينبغي أن تعلم مع من تتكلم ومع من تتحدث. فينبغي أن تتحدث مع الناس على قدر عقولك وعلى قدر قوة إيمانك، فإن رأيت أن إخوانك الذين تكلمهم هم جماعة دخلوا في دين الله حديثا أو تابوا إلى الله البارحة وهم أناس إيمانهم لهن بين جوانحهم لا يستطيعون أن يتحملوا عزائم الأمور كلها، إذن واجبك شرعا أن لا تحدثهم عن الأمور المشتبهات وعن أمور الله، بل تحدثهم فقط عن الحرام والحلال، تحدثهم عما فرضه الله عز وجل عليه وعما نهاه الله عز وجل نهاهم الله عز وجل عنه. بهذا الشكل تكلمهم. ذلك لأنك إن حملتهم أكثر مما يطيقون، وإن حملتهم فوق المحرمات والفروض، فوق ذلك الأمور الأخرى التي تدخل في باب الورع، فربما تكون أنت سبب فتنة. يرى هذا الإنسان أن الحمل قد ثقل على ظهره وأنه لم يعد يستطيع أن يحمله، فماذا يصنع؟ يترك الأمر كله ويلتفت إلى ماضيه وإلى وفسوقه السابق، ويكون سبب هذا الأمر منه هو أنت، لأنك لم تكن حكيما في معالجة الأمر ده. وهذا معنى الأثر: خاطب الناس على قدر عقولهم، أو الحديث الصحيح الآخر: لا تكلم الناس بما لا يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا تحدث الناس بما لا يعرفون، كذلك لا تحدث الناس بما لا قبل لهم بتحمله. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني أن الفتاة التي دخلت البارحة في طريق الهداية وبدأت تتحجب، ولكنها لم تحجب وجهها بعد، بل أضفت على جسمها مزيدا من الستر وبقي وجهها مكشوفا، هذه الفتاة أنا لا أقول لها والحالة هذه إن الوجه عورة ويجب عليك أن تستري وجهك، وإن لم تفعل ذلك بوت بغضب من الله عز وجل ولعنتك الملائكة وكذا وكذا، لا أقول لها هذا، ولا يجوز أن أقول لها هذا الكلام في باب التربية وفي باب التعليم والهداية، بل ينبغي أن أبارك لها خطواتها التي دخلت وسارت فيها، وينبغي أن أوضح لها مدى الأجر العظيم الذي سوف يكتبه الله لها على انتقالها من ذلك التفلت إلى هذا المبدأ. وأقف عند هذا الحد حتى إذا قوي الإيمان بين جوانحنا بواسطة عبادات أحملها علينا، وبواسطة أذكار أنبهها إليها، وبواسطة الرفقة الصالحة وما إلى ذلك، حتى إذا ما قوي إيمانها أذكرها بهذا الأمر الآخر. هذا المبدأ الذي ينبغي أن نلتفت إليه. أما إذا كان إخواننا الذين نكلمهم أناس تجاوزوا هذه المرحلة، تجاوزوا مرحلة التمسك بعزائم الأمور يعني بالواجبات الأساسية وبالفروض الأساسية، فلا مانع عندئذ أن نحدثهم عن الورع، لا مانع أن نحملهم على أن يكونوا أشد ورعا مع الإسلام وفي حدود الله سبحانه وتعالى، لا مانع، لأن وضع هؤلاء الناس يقتضي ذلك. يروى أن الإمام أحمد بن حنبل جاءت إليه امرأة ذات يوم تستفتيه في مسألة، قالت له إنني أغزل الصوف، أي إنها تشتغل وتمتزق عن طريق غزل الصوف، وربما وقفت في غرفة أغزل الصوف فمر الجند من تحت شرفة ومعهم المشاعر فأضاءت مشاعلهم الغرفة، أفيحل لي أن أغزل على ضوء مشاعرهم؟ تقصد أن هؤلاء الجنود ربما كان فيهم الظالمون، وربما كان فيهم الكثير من الطغاة والبغاة، وهم يحملون هذه المشاعر فأنا أستفيد منها أنها تضيء لي وأغزل على ضياء مشاعرهم، ما الحكم؟ ماذا قال الإمام أحمد؟ لم يجب. سألها قبل كل شيء من أنت؟ لماذا سألها هذا السؤال تحقيقا للمعنى الذي أقول؟ قالت له أخت بشر الحافظ. قال أنت لا تفعلي يا مباركة، من بيتكم خرج الورع. عندما قالت له أنها أخت بشر الحافظ علم أنها تقف في الدرجة العالية التي تستاهل أن تحدث أو أن يحدثها عن أمور الورع والحيطة، وعندئذ قال لها لا تفعل، ولو أن التي سألته هذا السؤال كانت امرأة أخرى من عامة المسلمين قال لها لا تفعل، لأن الأمر هنا بالنسبة للحرام محرم، ولكن الأمر إذا أردنا أن نأخذه بالمبدأ الذي يقول حسنات الأبرار سيئات المقربين، إذا فامرأة مثل هذه ينبغي أن تمنع من ذلك. ولعلكم تقولون ومن هو بشر الحافظ؟ ربما كان في مجلسنا هذا من لا يعلم عنه شيئا. بشر هذا كان أميرا من أمراء البصرة، وكان غنيا من كبار أغنيائها، وكان رجلا مسرفا على نفسه، وكان بيته بيت ترف ولهو، لا يكاد له يسكت ساعة في داره. ذات يوم قرع باب بشر هذا رجل فقير، في مظهره إنسان درويش مسكين ولكنه من الصالحين، قرع الباب فخرجت إحدى جواريه تفتح، قالت ماذا تريد؟ فقال لها: وأصوات الصخب واللهو والغناء وما إلى ذلك يعج في بيت أمير البصرة بشر، ولم يكن اسمه قد أصبح الحافية بعد. قال لها في مسكنة، قال لها: أريد أن أعلم صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فضحكت وأغلقت الباب في وجهه وقالت: أمير البصرة وتسأل عنه أحر هو أم عبد؟ وعادت إلى سيدها وهي تضحك وتقهقه ساخرة من كلام هذا الإنسان، فقال لها: من؟ فقالت: درويش، أو ربما قالت رجل أحمق أو كذا. يقرع الباب ويسأل: صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ لمعت الكلمة النورانية التي خرجت من قلب حي متحرق، لمعت في قلب بشر هذا، وسرعان ما تنبه وكأنه لأول مرة إلى كلمة حر وعبد، وسرعان ما رسم إشارة استفهام عن نفسه: حقا من أنا؟ حرا أم عبد؟ وقفز بشر بسرعة إلى الباب وأسرع حافيا خيفة أن لا يدرك الرجل، ففتح الباب وخرج إلى السوق يلتفت يمنة ويسرى، وراح يسير حتى وصل إلى الرجل الفقير وهو حافي، فقال له: أنت الذي طرقت الباب؟ قال: نعم. قال: ماذا تريد؟ قال: لا شيء، سمعت الصخب واللهو في داري فأحببت أن أعلم صاحب هذه الدار حر أم عبد. فازداد بشر تأثرا من كلامه وقال له: يا هذا، بل أنا والله عبد، واشهد عز وجل في طريق أبي، ولسوف أموت وألقى الله عز وجل وأنا عبد، أي عبد بسلوك. وتاب بشر الحافي على يد هذا الإنسان وترك اللهو والقصف والقصر وما إلى ذلك، وعاش عيش الزهاد الورعين، فكان اسمه بعد ذلك بشرا الحافي. اشتهر بالحافي لأنه خرج، وشيء غريب هذا، أمير البصرة يخرج حافيا من داره. فطبعا العلماء يترجمون كلاما طويلا لبشر هذا، وبشر هذا كلامه يعتبر من يعني ذروة الكلام الذي يحفظه السلف الصالح للصديقين. فأخت بشر هذا كانت قريبا منه في الورى، ولما سمع أحمد بن حنبل أنها أخت بشر أفتى لها بالأمر على النحو الذي ذكرت لكم. المهم في هذا أن نعلم أن المربي عندما يريد أن يعلم وعندما يريد أن يوجه ينبغي أن يعلم مع من يتحدث، ثم يأمر وينهى ويدعو ويحذر حسب المستويات يوضح. فالأمور المتشابهة التي لم يجزم فيها بالحل بالحرمة أو الحل، وهنالك باب فسيح يعني الترخص في هذه الأمور، لا مانع من أن نغضي عنها أمام الذين دخلوا في دين الله حديثا، وأمام من اصطلحوا مع الله عز وجل البارحة. ولكن إذا وجدنا هؤلاء الناس مؤمنين أقوياء في دينهم، أقوياء في التمسك بما أمرهم الله عز وجل به، فلنرتفع معهم درجة ثانية. هذا بالنسبة للتربية. وأما بالنسبة لعمل النفس، فليأخذ الإنسان نفسه بما شاء من عزائم الأمور، وذلك هو الأفضل والأول. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرفه. اتقى أي وضع بينه وبين الشبهات وقاية، أي ترفع تجنبه. الذي يفعل ذلك فقد استبرأ، أي طلب البراءة لدينه، طلب لدينه النجاة والطهر لكي لا يتدنس بدينه شيء مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولعرضه لم يستبرئ لدينه فقط، بل استبرأ لعرضه أيضا. ما معنى لعرضه؟ عرض الإنسان سمعته، كل ما يتعلق بسمعته، حديث الناس عن شخصك، حديث الناس عن أهلك، حديث الناس عن أولادك، عن كل ما يمت بك بصلة من الأمور الدنيوية أو الدينية، كل ذلك يسمى عرضا. فإذا دخل الناس في الحديث عن أخلاقك فقد ولغوا في الحديث عن عرضك، وإذا تكلم الناس عن بخلك أو كرمك فقد تحدثوا عن عرضك، وإذا تكلم الناس عنك أنك ارتكبت محرما من المحرمات فقد دخلوا في عرضك. هذا معنى استبرأ لدينه وعرضه، هذا معنى العرض. ماذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا؟ رجل من الناس يجلس في قارعة طريق مع امرأة من الناس، أو يقف في قارعة طريق مع امرأة من الناس، هذه الوقفة شبه، مثاب شبه من الأمور المشتبهة، بجوز تكون المرأة أختك، بجوز تكون المرأة زوجتك، ولكن هذه الجلسة بهذا الشكل المريب في هذا المكان المريب، ماذا يصنع؟ يجعل الناس يطيلون ألسنتهم بالحديث عنك. فما المطلوب منك في هذه الحالة؟ المطلوب منك أن تتوقع هذه الأمانة مع هذه المرأة حتى وإن كانت قريبة منك، حتى تقطع ألسنة الناس عن عرضك، فلا يغتابوك ولا يتكلم عنك شيئا، ورحم الله امرأ جب المغيبة عن نفسه. من هذا القبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يسير ومعه صفية زوجه عليه الصلاة والسلام، فمر صحابيان والليل مظلم، الرسول عليه الصلاة والسلام ناداهما قائلا: على رسلكما، على رسلكما، حتى إذا التفت قال لهما: إنها صفية. قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا لهذا المعنى الذي نقول: من الذي سوف يشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكنه صلى الله عليه وسلم مشرع، يعلمنا كيف نصنع، يعلمنا كيف نفعل. إذا وجدت في مكان، في حال، في ظرف، مع أناس، هذا الوضع بهذا الشكل يثير الاحتمالات عنك، يثير الوساوس عنك، فاقطع دابر هذا الوسواس بأن لا تكون في هذا المكان بهذه الحال بهذا الشكل. من أجل ذلك فإن الإنسان يدخل في كل مكان الأمر، الأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر، حتى السينما إذا اقتضى الأمر لا مانع من أن يدخلها الإنسان لكي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وكان كثيرا أو بعض الدعاة إلى الله من العصر الحديث يفعلون ذلك، يدخلون المقاهي بعض له ويقومون فيوجهون الناس إلى الله عز وجل. ولكن ماذا قال العلماء؟ ما ينبغي للإنسان أن يدخل في هذه المداخل إذا كان مظهره مظهر رجل، رجل دين، من صح التعبير، ولا ينبغي أن نقول رجل دين، يعني رجل أهل علم ذو عمة وذو مظهر من مظاهر العلم، لا ينبغي أن يدخل هذه المداخل. لماذا؟ صحيح ودخل من أجل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن ما أكثر الذين سوف يرون هذا الإنسان وهو داخل هذا المدخل ولا يعلمون لماذا دخل، فتشيع قالة السوء عنه،
فهنالك أمران سببان التبسا، جاء النوع الأول من التشابه، سببان تدخل على هذا الأمر. السبب الأول للحلف هي مشان يأمر بالمعروف وينبه الناس ويوعظ ويحكي، عظيم. السبب الثاني أن هذا العمل من الأسباب التي تقطع المروءة والتي تلغي مروءة الإنسان، لأنها تجعل قالة السوء تشيع عنه، فصار في سببين، واحد يقتضي حل هذا الأمر والثاني يقتضي حرمته. ماذا نقول؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا لا يقول، ولكن إذا كان مظهر هذا الإنسان لا يدل على أنه عالم أو على أنه إنسان وقور يتأسى المسلمون به قدوة للناس، وذهب لكي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فلا مانع من ذلك، بل هو مأجور في هذا، لأن المشكلة التي كنا نخشاها غير واردة في هذه الحالة إطلاقا. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد استبرأ لدينه وعرضه. فينبغي للإنسان أن يترفع عن الشبهات حتى يبرئ دينه وحتى يبرئ سمعته وعرضه. والسمعة والعرض فيه جانبين، جانب ديني وجانب دنيوي، وكلاهما مطلوب من الإنسان. مطلوب من الإنسان أن يحافظ على سمعته للدين وأن يحافظ على سمعته أيضا للدنيا. أيوة. يقول الأستاذ، يعني هذا لداخلي لكي يعظ الناس وينبههم، الله عز وجل يعلم الخبيث من الطيب، ويعلم هل دخل بحيلة أن دخل صافي القلب. ولكن أكبر دليل على ذلك أنه ما ينبغي أن يدخل في مكان اللهو ويتمتع مع الآخرين باللهو، فإن تمتع بلهوهم ثم التفت إليهم يدعوهم فهذا إنسان منافق دجال، وما ينبغي أن يلتفت إليه. لكن الصورة التي نتحدث عنها أنه دخل إلى هذا المكان دون أن يتمتع معه بهذا الأمر، بل استغل وجود هؤلاء الناس في هذا المكان فبذر كلمة صالحة في آذانهم، وهذا عمل عظيم جدا. ذلك لأن في الناس من لا يأتون إلى هذه الأماكن، ومن لا يتعرضون لسماع كلمة الحق. إذن أين نجدهم؟ ينبغي أن تلحقهم في أماكنهم، تلحقهم في أماكنهم، ولكن بشرط أن تكون بحالة إذا أرادوا أن يستشموا ظاهرك وباطنك لا يستشمون فيك إلا التحرك على دين الله عز وجل. إذا هؤلاء الناس لاحظوا أن هذا الإنسان بحيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء ليشترك معهم، أصلا لا يفيد كلامه فيهم إطلاقا، ولكن الأمر مع ذلك بقياسه مع الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر وعلى الكل. ثم يقول: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى الحمى يوشك أن يرتع به. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، نفسر هذه الجملة ونقف عندها. الذي دأبه دائما أن لا يبالي بالوقوع في الشبهات، هذا مكروه ما في مانع منه، وهذا في ناس أفتوا فيه ما في مانع منه، وهذا بناخذ السبب تبع الحل ونترك الآخر، ودائما هذا ديدنه. إذا فعل الإنسان ذلك فإن فعله هذا ماذا يصنع؟ يوصله أخيرا إلى ارتكاب الحرام البين حرمته. أول الأمر يرتكب الشبهات بوقف عنها وبيستسهلها بسيطة، وهذا المحرم ما يرتكبه، لكن هذا شبهة، هذا فيه فتوى، هذا فلان أفتى فيه، وهذا فلان رخص فيه، وإلى آخره. يتقمم أو ما نقول التعبير، يلتقط الرخص، يبحث عن الرخص، وين في رخصة بمذهب ضعيف أو غير ضعيف يبحث عنها. إن فعل ذلك دائما يتعاطى الشبهات أخيرا يستمرئ الوقوع في الحرام، لأن نفسه تتعلم الدلال ونفسه تتعلم الدعاء، فإذا وجدت محرما من المحرمات فهيهات أن تصدر عنه وتقع عندئذ في هذا المحرم. وهذه الفقرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تجعلنا نتلقى الأثر المشهور بالقبول، ذلك الأثر الذي يقول المعاصي بريد الكفر. هذا في الواقع ليس حديثا صحيحا، لكن هذا الكلام يصدقه هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا مصداق الأثر القائل المعاصي بريد الكفر، يعني الرجل الذي يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، خلاص الله عز يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذا هو يرتكب المحرمات، يرتكب الفجور، يرتكب المعاصي، لا يصلي، لا يصوم، يفعل الموبقات، بعدين بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، أو يقول سأحج بعد قليل. وقد ورد في الحديث الصحيح أن الحج المبرور يجعل الإنسان وكأنه يوم ولدته أمه، هكذا يتصور. ما الذي يتم بالنسبة لهذا الإنسان؟ ارتكابه لهذه المعاصي مرة إثر أخرى إثر أخرى تجعل الران على قلبه، أي تجعل ما يشبه الصفيح على قلبه فينغلق قلبه، فإذا انغلق قلبه فإن الإيمان نفسه يذوى ويذوى ثم يذوى بين جوانحه إلى أن يذهب الإيمان أيضا، فإذا مات مات على الكفر. هذا معنى الأثر المعاصي بريد الكفر. وبالمقابل الطاعات والمثابرة عليها وسيلة تثبيت الإيمان عند الكفر. هذا الكلام يصدقه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وإذا وقع الإنسان في الحرام واستمرأه صدق عليه قول الله عز وجل بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من الران وأن يقينا من المحرمات ومن الشبهات، وبقية الحديث نشرحه إن شاء الله الأسبوع القادم. وأختم هذا الدرس بكلمة نجعلها آخر العهد في هذا الشهر المبارك، طبعا ملتقانا بعد العيد، ملتقانا يوم الاثنين إن شاء الله عز وجل عقب العيد، ومن الآن وإلى ذلك اليوم أستودعكم الله عز وجل وأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، وبأن نضع هذا الكلام الذي نقوله ونسمعه موضع التنفيذ من حياتنا، وبأن يجعل كل واحد منا من نفسه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وأن نتذكر أن هذه الأيام الباقية هي زبدة هذا الشهر والذي به توج الله عز وجل هذه الأيام الفضيلة العشر الأخير. كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان طوى رسول الله صلى الله عليه وسلم المئزر وبدأ يعبد الله عز وجل وترك الأهل والأولاد وأقبل إلى الله سبحانه وتعالى، ذلك لأنه كان يتوقع أن تكون ليلة القدر في هذا العشر الأخير. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوها في العشر الأخير من شهر رمضان المبارك. وإذا كان العشر الأخير من هذا الشهر له هذه الفضيلة بالنسبة للطائعين والمقبلين على الله، فإنه يحمل على العكس من ذلك، يحمل أسباب الغضب من الله عز وجل على كل من يملأ هذه الأوقات الفاضلة بالمحرمات والمعاصي وأسباب البعد عن الله عز وجل. يعني الوقت الذي جعله الله أعلى من الأوقات الأخرى وأقدس. هذا الوقت الطاعات فيه ثواب مضاعف والمحرمات فيه اسمها مضاعف أيضا. فأرجو الله عز وجل أن يوفقنا ويوفق جميع المسلمين في هذه البلدة حكاما ومحكومين أن نقف عند حدود الله عز وجل تطبيقا وتذكيرا وأمرا ونهيا. ومن لم يتب منا أسأل الله عز وجل أن يلهمه التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. كنت أتمنى أن لو وضعت تلك الكلمة التي سمعها الناس بالمذياع والتلفاز لوضعت تلك الكلمة موضع التنفيذ، العقوبة على من يجهر بإفطاره في رمضان. ولكن يبدو أن هذا كلام مر أدراج الرياح، ذلك لأننا نجد المفطرين في نهار رمضان أكثر من الذين يأكلون ويشربون ويدخنون في ليالي رمضان بالنسبة. وأنا على يقين بأن طائفة من هؤلاء لا يفعلون ذلك عن سخط ولا عن ظمأ، ولكنهم يفعلون ذلك تحدي للمسلمين وتحديا لله سبحانه وتعالى. أنا على يقين منه. كنت أتمنى أن لو كان المسلمون شعوبا وحكاما ومحكومين، أن لو كانوا على صلة بالله أكثر، وأن لو كانت مخافتهم من الله أكثر، وأن لو كان رجاؤهم في رحمته أكثر، فيواقب هؤلاء وأن ينفذوا يعني عشر أمور من هذه القضايا من المئات التي نراها إحياء لهذه الكلمة التي قيلت وأذيع. كنت أتمنى. ومع ذلك فلا يزال في القوس منزع، لا تزال أيام عظيمة مقدسة في هذا الشهر باقية. فأسأل الله عز وجل أن يلهمني ويلهمكم ويلهم سائر المسلمين في هذه البلدة على اختلافه أن يتداركوا هذه الأيام الباقية، وأن يوحوا إلى الشرطة أن يتشرفوا يوما من الأيام بأن يتوصلوا أيضا لمرتكبي المحرمات ولمفطري شهر رمضان، أيضا أن يشعروا بأنهم في يوم من الأيام فعلوا فعلا عبروا به عن حفظهم لحرمات الله سبحانه وتعالى. في الباص يدخنون، وأنا علمي أنه في الباص قبل رمضان ممنوع التدخين، غير رمضان غير رمضان ما ليش ما بعرف. في الطرقات يدخنوا، المقاهي ملأ، المطاعم ملأ. دولة من الدول سمعت في أوائل شهر رمضان من الدول العربية بيان طويل عريض، تلغى المطاعم كلها، مطاعم الموجودة في البلد مثل الصيدليات المناوبة، بكل شارع مطعم خاص معين لشان السواح والمسافرين، وكل يوم معروف على سبيل التداول. كنت أتمنى أن لو كنا نحن كذلك، كنا يوما ما يا أخوان قدوة الشعب، كانت قدوة في الدين، قدوة في الأمر بالمعروف، قدوة في النهي عن المنكر، قدوة في تمسك بأوامر الله عز وجل. ما الذي حصل؟ ماذا حصل بالشام؟ كيف يعني ما الذي تم بأهل الشام؟ هل ذهب أولئك الناس وجاء آخرون؟ ما القصة؟ لا تزال الشام شاما، لا تزال الأرض التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدسة، هي الأرض التي قال عنها عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى في أرض اسمها الغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق، هي خير منازل المسلمين يومئذ. شرفنا رسول الله وشرف هذا الأرض هذه الأرض بهذا الكلام، ألا نكون عند شيء من مستوى هذا التشريف؟ ألا نحافظ على شيء من حرمات هذا التقديس؟ هذه أرض مقدسة يا أخوان، هذه أرض مقدسة تحدث عنها رسول الله بأكثر من حديث. وأخيرا المثابة أخيرا لله ولرسوله ولمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فينبغي أن نحافظ على حدود الله سبحانه وتعالى. أيام قليلة بقيت، أسأل الله عز وجل أن يلهم المسلمين أن يطهروا هذه البلدة من أدناس وأرجاس المحرمات والإفطار وكل ما يدفع ذلك من المحرمات التي تستنزل غضب الله عز وجل. والله إن لم نعد إلى الله، وأنا أقسم وسجل قسمي، إن لم تعودوا إلى الله يا أهل هذه المدينة فليأخذنكم الله عز وجل بألوان من المحن هي في ظاهرها نقمة وفي باطنها نعم. سيأخذنكم الله بألوان من المحن لكي تعودوا إلى دينكم، لكي تهزكم هزا فتتوبوا إلى بارئكم. وليس من أكبر هذه المحن هذا الوباء الذي ترونه، ليس من أكبر هذه المحن هذا نموذج، هذا إشارة، هذه فاتحة. عودوا إلى الله. أقول لكم وأنا واحد ممن سيجرفه التيار إن لم نعود إلى الله عز وجل، فلنعود إلى الله. علماءنا ينبغي أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وينبغي أن يذكروا قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هكذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، والآية تنسحب على كل الأنبياء وعلى كل الذين بعث إليهم الأنبياء وفي مقدمتهم كما قال المفسرون العلماء. نحن أول من تتفجر به النار جهنم قبل العصاة، لأن علينا واجبا ليون العلماء ورثة الأنبياء. أين هم الذين يمارسون القيام بما شرفهم الله عز وجل به؟ إن لم يكن علماؤنا على مستوى التذكير بالحكمة والموعظة الحسنة، على مستوى التوصية بالحق، على مستوى هذه البلدة كلها، إن لم يكن شبابنا يتمسكون بحبل الله ويضعون شهواتهم تحت أقدامهم في سبيل الصبر على أمر الله وعلى منهج الإسلام، إن لم يكن جميع المسلمين في بلادنا حكاما ومحكومين آيبين إلى الله تائبين إلى الله يتعاونون في سبيل الاصطلاح مع الله، أقول لكم إن لم يكن هذا فلسوف ترون ألوانا من المحن هي في ظاهرها نقمة وفي باطنها نعمة، لأن الله على كل لا يريد شرا بهذه الأرض، ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومن المحن ما عاد إلى الله عز وجل، ومن البلاء ما حمل المبتلين على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. اذكروا كلام الله، اذكروا عبر الله في الأمم السابقة، اذكروا قول الله عندما تحدث لنا عما أصاب به فرعون وقومه: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. أرسلنا، كلام الله هذا لا يستطيع أن يكذبه أحد. اقرأوا التاريخ القديم للفراعنة بدون النظر إلى هذه الآية تجدون قصة هذا كله، تاريخ القديم للفراعنة الذين يدرسون ذلك تجدون هذا الكلام. أرسلنا عليهم الطوفان الجراد جند من جنود الله. هل تظنون أن لا تصبحوا غدا فتجدوا أبطال الجراد تدخل في بيوتكم وفي غرفكم؟ هل تظنون أن لا يكون ذلك؟ من الذي يمنع؟ جند من جنود الله ينتظر إشارة الله. أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل، تلك الدويبقة التي إذا تمسكت بجلد الإنسان لم يستطع الإنسان اقتلاعها، تمتص الدماء امتصاصا. هذا على أحد التفاسير، على كل هي دابة قذرة سلطها الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الناس. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، كانوا يرون ماء مياههم فيها عروق من الدماء دائما منسابة فيها، آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ماذا ننتظر يا اخوان؟ هل ننتظر ان ياخذنا الله بتلك الشدائد وقد تكفل رسول الله بعد ان دعا ربه ان لا يهلكنا الله بسنه عامه جائحه؟ ولكن رسول الله حذرنا من هذه الجزئيات من المصائب، حذرنا منها، حذرنا رسول الله من ان يوقع الله بأسنا بيننا، وقع البأس بيننا نوع من الوان المحن الذي يربي الله عز وجل به عباده من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. القيمة في من الخيرات، ارتفاع الأسعار، كل ذلك كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور التي توعدنا الله عز وجل به. فعودوا إلى ربكم، عودوا إلى الله عز وجل. أيام رمضان باقية، بقيان 4 أيام تقريبا، هل من تائب إلى الله في هذه 4 أيام؟ هل من إنسان يقول سوف أمضي هذه الأيام آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأطهر هذه البقية الباقية من الأيام في هذه البلد المقدسة من رجس المفطرين؟ يفطر هؤلاء المفطرون في بيوتهم يا أخي، يفطر في بيوتهم لكن على قارعة الطرق. لماذا؟ لماذا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاعتزاز بدينه، وأن يشرفنا بأن يجعلنا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا ضعفاء فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا يا رب العالمين برحمتك. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وابتهالنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم كفر عنا السيئات والأوزار، واحفظنا من المخاوف والأخطار، واجعلنا ممن هو مشغول بعبادتك آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الاستجابة يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.